أنا سيد محمد هلال عضو مكتب الإرشاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الإمام البنا ليس يعني كأي حديث عن أي إنسان أو أي شخص، لأن الإمام البنا صاحب دعوة ودعوة عالمية مضى عليها الآن 76 عاما، وكلما مضى الزمن أو كلما انقضى الزمن يعني كانت دعوة البنا التي قام بها وهو في سن الشباب المبكر، لم يكن أحد يتصور أن حسن البنا الشاب صغير المدرس يعيد تاريخ الإسلام بعد انهيار الخلافة الإسلامية في تركيا. فالإمام البنا لست أنا الذي أقيم حسن البنا، إنما من واقع أني وأمثالي هذه الدعوة جذبتنا من الشوارع ومن المدارس ومن القرى ومن العجب، لأن هذه الدعوة المباركة كان لها أثر كبير جدا وخطير جدا على العالم. وإذا كنت تعلم أن هذه الدعوة انتشرت في ربوع العالم من أقصى إلى أقصى، وعلى ما أذكر أن الفروع أو الدول التي استقرت فيها دعوة الإخوان المسلمين وأصبح لها مكان ومجال أكثر من 74 قطرا على وجه الكرة الأرضية. فحسن البنا أول اتصال بهذه الدعوة في الأربعينات 43 44 45، كنت في ذلك الوقت طالبا في كلية الحكومة، وقدر الله أن أقيم في السكن مع رموز من رموز الإخوان المسلمين أو قريبا منهم. كان في المكان الذي أسكن فيه في الجيزة، مدينة الجيزة، كان موجود أستاذ سعيد رمضان رحمة الله عليه، كان موجود أستاذ الدكتور مصطفى بارك الله فيه، كان عدد كبير جدا من الإخوة الذين كانوا يقودون الجامعات المصرية كإخوان مسلمين. ف يعني من فضل الله علي أنني وجدت في هذا المكان وفي هذا الحيز، فكان كل يوم ثلاثاء ينتقل كل الشباب اللي كانوا في سني من الأماكن سكننا إلى مقر الإخوان المسلمين في القاهرة. المقر اللي استولى عليه عبد الناصر بعد ذلك هو حول هذا المركز العام اللي اشتراه الإخوان المسلمين بمالهم، حوله إلى قسم الشرطة. على أي حال، فكان بصفة مستمرة نذهب يوم الثلاثاء للاستماع إلى الإمام البنا. ولا أستطيع أن يعني أصف لك كل الشوارع المحيطة بالمركز العام، لم يكن هناك موضع لقدم. جميع الشوارع الموصلة إلى المركز العام في ذلك الوقت رمضة في الأربعينات لا تجد بعضا، لأن كل الناس تأتي مبكرا حتى يستمعون إلى حسن البنا. كان حسن البنا بالنسبة لشباب مصر وشيوخ مصر ورجال مصر ونساء مصر يعني نجدة من السماء، ربنا سبحانه وتعالى يعني اختص هذا الرجل بمميزات لا تتوفر لأي زعيم أو قائد أو الآخر، إنما هو كان رجلا ربانيا. كان حسن البنا إذا بدأ يتكلم انجذبت القلوب والعقول للإنصات والاستماع لحسن، وهكذا ظللت أتردد على المركز العام بصفة مستمرة سواء يوم الثلاثاء أو غير ذلك، لأن كان الأستاذ فريد عبد القادر بارك الله فيه ومد في عمره ومتعه بالصحة والعافية كان في ذلك الوقت مسؤولا عن قسم الطلاب. فكنا في بعض في كثير من الأحيان نتردد على المركز العام في سطوح المركز العام، نلتقي الأستاذ فريد عشان يحدثنا ويحضرنا ويبدأ معنا مرحلة التربية لهذا الشباب. ففي هذه الفترة مرت السنون، ولقاء الأستاذ كنا يعني مجرد الإنسان يعني ينظر إلى الإمام وهو يخطب أو يحدث الشباب وكان من فضل الله في ذلك الوقت كان المرحوم الدكتور محمد خميس كان من أقرب المقربين إلى الأستاذ المرشد حسن البلدي. كان الدكتور خميس باعتباره عضو في مكتب الأرشاد وكان قريب جدا من الإمام البنا، وكان الإمام البنا يعني يحب أن يأخذ في كثير من الأمور الخاصة بالجماعة وبالحركة وبالدعوة رأي الدكتور خميس. وكان الدكتور خميس أصلا من المنصورة وقريب لي، وكان شقيق الدكتور خميس زميلي في كلية محامي الحقوق المرحوم الأستاذ ماهر الخميس، وكنا نسكن معا. فكان يترتب على ذلك أن احنا نتردد عن المركز العام في فترات متقاربة حتى نقابل الدكتور خميس لعله جاء برسالة أو جاء بنقود أو حاجة من هذا القبيل وإحنا طلاب. فكانت يعني صلتي للإمام كل ما كنت أطمع فيه أن أنا ألتقي بالإمام وأقبل يده، وحينما تنظر إلى وجهه وإلى عينيه تنسى الدنيا وتنسى نفسك. هكذا كان حسن البنا لأنه كان رجلا ربانيا. على أي حال لقاءاتي بالأستاذ كانت من خلال المركز العام فيعني وكانت متكررة، لكن احنا كنا بذلك أنصر الطلاب لم يكن لنا يعني مجال عشان نقعد مع الإمام، إنما لم ألتقي بالإمام وجها لوجه وفي بيته المتواضع وسوف أصدق لك إلا بعد صدور قرار النقراشي بحل جماعة الإخوان متبرعا بأسباب بعيدة عن الحقيقة، لكن حقيقة الأمر أن الإنجليز هم الذين أمروا النقراشي والحكومة والملك في ذلك الوقت أن تحل الإخوان لأنهم نسبوا لهم بعض الوقائع خاصة باليهود ومحاربة اليهود. بعد قرار الحل كانت الجامعة كلها عن ذكرة أبيها تدين للإخوان بزعامة الإخوة الكبار مصطفى مؤمن وسعيد رمضان رحمة الله عليه حسن دوح زمان والكبار الذين قد لا يعني تعين الذاكرة في الوقت الحاضر. أنا بس عشان ما تلوحنش كده ففي هذا الوقت يعني الشباب كان في حالة انزعاج، حالة إخوان الدعوة اللي ملأت الدنيا كلها، وحسن البنا اللي يعني كان يتمنى أي قطر على وجه الأرض وربنا سبحانه وتعالى جعله يخرج نبت من طيب من مصر. على أي حال في هذا الوقت ذهبت أنا والشهيد هنداوي دوير إلى بيت الأستاذ البنا، وكان أول مرة أذهب إلى بيت الأستاذ. لا أستطيع أن أحدثك عما رأيت في بيت حسن البنا، الحجرة التي جلسنا فيها معه. طبعا استقبلنا كأبناء الدعوة بالوجه الصبوح الوقور الهاش الباش وبابتسامة يعني توحي بأن تطمئن إلى من تحدثه، وجلسنا كنبتين الصنبولي صنبولي عن الصنبولي. وبالمناسبة كنت لسه بسأل سيف منذ مدة بقول يا سيف أخبار الكنب الصنبولي اللي أنا قعدت عليه مع الإمام في البيت فين؟ قاعد يضحك وقال لي دي خلاص بقى دي حاجات مضى عليها يعني سنوات، ما ياخد من 50 سنة أو 51 أكثر من 50 سنة. فيعني نظر إلينا كان أخونا الهنداوي كنت أسكن معه، نقلت من الجيزة إلى إمبابة ويعني ذهبنا عشان نشوف الأستاذ عايز مننا إيه والجامعة، خاصة وأن الكثيرين من طلبة الإخوان في الجامعة صدر قرار من جامعة الفؤاد الأول بوقف هؤلاء الطلاب عن الدراسة ومحرومين من دخول الجامعة، وكنت أنا من ضمنهم. فرحمة الله على قال لي زعلان يا فلان، قلت له ده شرف لي أنا ما استحقش هذا الشرف. المهم كان الجلسة طيبة طمأنة، قال لي دعوة ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنها، إن الله يدافع عن الذين أمنوا ونحن بحمد الله ليس لنا إلا الله نلجأ إليه. ومرت الأيام وفوجئنا كان الكلام ده يمكن قبل الاستشهاد بأيام قليلة. وفوجئنا في ذلك الوقت يوم 11 فبراير سنة 1949 أراد فاروق يعني ينتقل من الإخوان في شخص حسن بنا، فكانت النتيجة أنهم دبروا له مكيدة كثيسة حقيرة على أساس أنه يتفاوض مع حكومة إبراهيم عبد الهادي الذي جاء بعد اغتيال النقراشي، فدبروا له هذه المكيدة. وكان هناك يعني فيه مفاوضات بين الإخوان وبين الحكومة، والأستاذ قال لهم يعني ادوني فرصة، أنا مفيش حياة ولا حد ومش هقدر ألم الناس، وقد تحدث حوادث أخرى ولا أستطيع أن أنا أتمكن من وجود أولادي حواليا أو إخواني حواليا. دبروا له هذه المكيدة، وكان المتفاوض في ذلك الوقت كان أمين مرعي أخو المرحوم مصطفى مرعي، كان أمين مرعي من الإخوان في اسكندرية، ومصطفى مرعي كان يعني في هذا الدور، وكان صالح حرب، وكان مجموعة من هؤلاء الناس يتفاوضون باسم الإخوان. فدبرت هذه المكيدة وجاءوا بالقتلة، وخدوا بعضهم خد أحكام محمود عبد المجيد، وبعضهم خدوا أحكام. الكلام ده كله موجود في ثوابت مواثيق الإخوان وكتب الإخوان. وكان استشهاد الإمام بنا كان يوم يعني لا يمر مثله على مصر. كان استشهاد بنا الإخوان في السجون، الشباب كله برا. المهم يعني كان يوما ربنا سبحانه وتعالى أنزل السكينة والصبر على قلوب الإخوان حتى يستطيع أنهم يعني الإمام استشهد، يبقى لم يعود إلا إحنا نشوف أحوال الدعوة. بالاختصار تمت هذه المؤامرة، وأريد بحسن البنا يعني لو أنهم قدر الله ونافذ لأن حسن البنا تركوه ينزف الدم حتى وفاته، وبلغوا فاروق بلغوا إبراهيم عبد الهادي لعنة الله عليهم جميعا بوفاة حسن البنا. وكانت يعني مأتم مصر، بل مأتم العرب، بل مأتم الإسلام كله، كانت مصيبة الإسلام في اغتيال حسن البنا. ومرت الأيام واعتقلنا وذهبنا إلى المعتقلات في الهاكستيب، ثم نقلونا إلى معتقل الطور إلى أن نفرج عننا في سنة 50 تقريبا بعد استشهاد الإمام.
ثم عذرة كيف كان وقع هذا الخبر على على الإخوان الذين يعني كانوا في السجون أو الذين كانوا في الخارج؟
أعتقد كنت حاجة. أنا كنت في الخارج حتى ذلك. أنا اعتقلت بعد استشهاد.
يعني أنتم معشر الشباب كيف كان استشهاد هذا القائد الذي لم تعرفه؟
يعني كان يوما لم يمر بمصر يوم حالك السواد مثل هذا اليوم. لأن كل بيت مصري فيه شباب من شباب الإخوان، فكانت مصيبة ابتلي بها المصريون بقتل حسن البنا. هو ذهب شهيدا، مات حسن البنا عنده 43 سنة، والعالم كما قلت لك الآن يعني يجني ثمار دعوة حسن البنا في القرن 21، وكما قلت لك 74 قطر فيهم ركيزة لكل الإخوان المسلمين. هذا هو حسن البنا، ودي دعوة حسن البنا. أيا كان حسن البنا لقي الله شهيدا، وهو ذهب إلى الجنة، وقاتلوه في الجحيم حسبي الله ونعم الوكيل، أيا كان الوضع. وبعد ذلك دخلنا المعتقل، ثم خرجنا في سنة 50. ويعني الشيء بالشيء يذكر، كان في ذلك الوقت العشماوي باشا كان وزيرا للمعارف في مصر. دي يعني لمحة يمكن ما حدش يذكرها. كان وزيرا للمعارف في مصر، وكان أخونا رحمة الله عليه حسن عشماوي نلتقي به كثيرا في الوقت بعد استشهاد الإمام، وبعد الكلام ده بعد خرجنا من المعتقل، فكنت ألتقي به كثيرا. فقلت له يعني أبوك وزير معارف وفي طلاب مظلومين كثيرين جدا من طلاب الإخوان، يعني ضاع عليهم سنوات، فإيه المانع إن الوزير يجمع مجلس الجامعة ويأخذ قرار؟ ما كدبش خبر رحمة الله عليه حسن العشماوي، خد من إيدي ورحنا على كان كلم أبوه، ورحنا على رئاسة الجامعة، وكان هو جمع مجلس الجامعة جميعه. رحت سلمت عليه وقلت له يا معالي الباشا الوضع بالنسبة لشباب الإخوان كذا وكذا وكذا، وهم مظلومون، ذنبهم إيه؟ نظرينهم سنة وسنتين حسب كل واحد معتقل يعني. ف فصدر قرار لأول مرة في تاريخ الجامعة المصرية، صدر قرار بعمل امتحانات لسنوات النقل في كل سواء داخل المعتقلات السجون أو خارج المعتقلات السجون. أما الشهادات زي بكالوريوس هندسة لسان حقوق بكالوريوس طب ما كانش ينفع الكلام ده، وهكذا فعلا انعقد امتحان. والحقيقة التي لا تنكر ولا والتي لازلنا نذكرها لأساتذتنا الذين أجروا امتحانات، تقريبا لم يسقط أحد منا، وكانت الفرصة بين خروجنا من المعتقل أو بين صدور هذا القرار وعمل الامتحانات لا تزيد عن 3 أسابيع، لكن إن شاء الله يعني ويعني مرت الأمور ويعني في هذه الظروف خلاص تقبلنا الأمر الواقع، وبدأ الإخوان يعني يرتبون من يأخذ حسن البنا، خاصة وأن كان هناك كثير من الأسماء لا أقول طامعين ولا أقول إنهم كانوا يعني، إنما أسماء رشحت منها البخوري ومنها عبد العزيز كامل، منها عبد الرحمن البنا أخو الإمام، منها مصطفى المؤمن، هكذا ورشح الكثيرون. فلكن الله تبارك وتعالى شاء أن يختص هذه الدعوة برحمته، فربنا قيد بعض الرجال الذين كانوا حول الإمام حسن البنا والذين كانوا على يعني معرفة ووصلة بالإمام الغضيبي، فاتجهوا الإمام الغضيبي ورشح الإمام الغضيبي وقبل أن يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين، وكان بدرجة مستشار في المحاكم المصرية، وكان مشهودا له أنه لا يحكم في القضايا المدنية بالربا، ولا يمكن أبدا يقبل أنه هو يحكم بأي شرع يخالف شرع شريعة الله تبارك. هكذا كان حسن البنا ثم جاء حسن.
كيف كنتم تتوقعون أن يحل أحد مكان حسن البنا؟
الواقع أنه لم يكن يدور بخلد أحد فينا، احنا كنا من الشباب وكنا ما زلنا في الجامعة، إنما كبرنا وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون حظي أو نصيبي أو قدري إن أنا أسكن في المعتقل في حجرة كان بها كل أعظمها كانت الشباب، فعرفتهم عن قرب، وكان الحديث يعني هم كانوا يحبوا الشباب، يعملوا لنا محاضرات يعملوا لنا ندوات، فكان حظي أن أنا أقعد معهم، فكنت على دراية مستمرة بالأخبار. يعني كان الترشيح ونحن داخل المعتقل بعيد، لكن بعد خروجنا من المعتقل في أوائل 50 بدأت المفاوضات، فكان برضو من ظروف الخاصة بي إن أنا كنت أروح أحضر في بيت الأستاذ منير الدلة رحمة الله عليه ومستشار مجلس الدولة، وكان منير الدولة بعظمته وهو ابن بشوات كان سائقا لحسن البنا، كان بيشتغل عنده سواق، لما يقول الأستاذ ما بيبلاش عربية ليه، ده من بعض الحاجات اللي تذكر عن حسن البنا، يقول لهم انا عايز عربيه ليه، انا عندي سواق مستشار في مجلس الدوله. وكان منير الدله الانسان الهادئ الوديع العظيم رحمه الله عليه، وكانت زوجته رضي الله عنها وارضاها وهو رضي الله عنه وارضاها كانوا فعلا اناس اصحاب دعوه، فكانت حسن وزوجته في القصر بتاعهم المتواضع يعني موجودين عشان خدمه الاخوان المسلمين، فكنا نروح نقعد هناك في الـ في الـ في الـ في الفيلا بتاعت منير، وتعرفت من هذا السبيل ده حسن، فبدات الايه المشاورات، وكنا نروح انا والمرحوم ماهر ننتظر الدكتور خميس على ما يخلص الاجتماعات. من هذه الاجتماعات بدا التفكير في من يتولى، وكان هناك على ما سمعت ان كانت هناك يعني كانها وصيه من الاستاذ، اذا احتجتم في يوم من الايام الى مشورة او رأي واذا اعوزتكم الحيل فاستشيروا المستشار. كان هناك بعض الموجودين اللي يعرفوا الكلام ده كله، فريد عبد القادر حلمي شفاه الله وعافاه، حسن العكناوي رحمة الله عليه، منير دلة رحمة الله عليه، دكتور خميس رحمة الله، كذا. فكانوا عرفهم واتصلوا بالاستاذ الامام الغضيبي وقبل وكان مرشدا لكم. طبعا حصل بعض يعني ايه محاولات من بعض الإخوة اللي هم تصوروا أنهم أحق بهذا من حسن الغضيبي، يعني وطافوا على بعض الناس، وأحسب أنهم كما سمعت من كالنترين أدخلوا عليهم الغش، بس احنا بنعمل كده عشان نبين لبتوع الجيش مش عارف إيه إن يعني عشان وقعوا بس كده إن حسن الغضيبي ما يبقاش مرشد حاجة من هذا القبيل يعني. لكن الإخوان تنبهوا لهذا وأبطلوا هذه الحيلة ووقفوا ضد هذا التيار، وكان إجماعا من جميع الإخوان المسلمين بالموافقة، وبوع حسن الحضيدي مرشدا للإخوان.
طيب يا فندم، هل كان الناس عامة الناس في مصر تشعر بحجم الكارثة التي ألمت بمصر بوفاة حسن البنا، أم كان الناس لا هنا عن ذلك ولا يعرفون قدر هذا الرجل في ذلك الوقت؟
في هذا الوقت كانت سمعة البنا فاروق وسمعة الوزارات الخاضعة للإنجليز ولأوامر الإنجليز، وكان السفير البريطاني على ما أذكر كان سير مايلز لامسون على ما أذكر هذا الاسم، كنا شباب في الجامعة بنهتم بسقوط الملك وبسقوطه، فيعني الملك مكروه، السرايا مكروهة، الذين يستخدمهم فاروق في السرايا كلهم سمعتهم غير نظيفة، فكان كأن الشعب كله وخاصة الطبقة المستنيرة المثقفة وكانت كلها معظمها في صف الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين كان في ذلك الوقت لم يمر عليهم تفتكر كم سنة، أقل من 25 سنة، من 28 لغاية 49 و50، أقل من 20 سنة. ورغم هذا يعني لا تتصور الجامعة المصرية كانت تدين بالولاء كلها، مش جامعة ناصر بس وجامعة اسكندرية، كانت اسمها جامعة فاروق اسكندرية وجامعة وائل الأول في القاهرة. و يعني لعلك سمعت على حادثة كوبري عباس، وكان ذلك على ما أذكر قبل استشهاد الإمام، كان في 46 وأنا كنت في الجامعة. لما قالت الجامعة تحت بسقوط فاروق كان في أمر خاص بمبادرة صدق ديفن والمعاهدة اللي كان بيعملها صدق مع الإنجليز وحاجة من هذا القبيل، قامت كل الجامعة بقيادة الإخوان المسلمين عشان تعدي وتروح للملك تعترض في سرايا عابدين في الميدان الموجود قدامنا. كانت النتيجة إن جه الإنجليز كانوا هم الذين يقصون الضباط المصريين، ففتحوا كوبري عباس علشان ما نعديش، وبعدين عمل ترتيباتهم إن يبقى فيه جنود ناحية المنيل الروضة وجنود من ناحية الجيزة، وكانت النتيجة فتحوا الكوبري ورجعوا فتحوا تاني، أو معنى صح يعني سابوا الكوبري عدلوه تاني، وهجم العساكر من هنا ومن هنا، واستشهد في ذلك اليوم الكثيرون من الشباب، منهم إخوان ومن غير إخوان حق يعني، وأنا كنت من ضمن هؤلاء الناس اللي موجودين على الكوبري، وقدر الله سبحانه وتعالى أنا أنجو من موت محقق، لأن جنبي عربية مليانة دبش يجرها حصان. شوف بقى لما الدنيا كلها بتيجي بصفت نفسي ماشي على رؤوس الناس إزاي ما أعرفش، قدر الله ان انا ما ناس استشهدوا وماتوا وناس ربنا قدر لهم يعني، دي حاجه خاصه بكوبري عباس. وطبعا في هذا الوقت ونتيجه لذلك كانت القنبله التي القاها احد شباب الاخوان على كلين ذاتي الملعون، وكان عامل الانجليز في 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 هذا بعد ايام القى القنبله فنتفته وخلته إربا لأنه هو اللي دبر حادثة كوبري عباس. يعني كل هذه الأمور الذاكرة لما بتستعيدها بأنها كانت حدثت بالأمس، لكن الواقع أن هذه فترة كانت كما قلت لك كانت الجامعة كلها تدين الإخوان المسلمين بدعامة الإخوة سعيد رمضان مصطفى مؤمن حسن دوه كل الإخوان الموجودين من الكبار، احنا كنا برضو في أقل منهم في السنوات، هم كانوا تحديدا سنوات النهائية، لكن كانت أمور يعني لما كنت تشوف يوم من الأيام كان فيه مؤتمر في جامعة القاهرة جامعة الفؤاد الأول بخصوص أي بلد إسلامي ربما يكون أندونيسيا أو حاجة من هذا القبيل، فالإخوة رتبوه على شان المؤتمر، وكان على ما أذكر أحد نواز شريف لا أنا هفتكر لك اسمه، لا شاب من شباب أندونيسيا جاء لمصر عشان يعني إيه يشوف روح المصريين إيه في نجدة بلد إسلامي ومحتل، أنا ناسي الاسم ربنا يذكرني هفتكر لك اسمه. ففي هذه يمكن الاحتفالات، فشوف لا تتصور ما طبعا ما كانش الجامعة بس، كل كليات الجامعة زائد كل مدارس القاهرة اجتمعت في هذا الحرم، حرم الجامعة ثم قاعة جامعة القاهرة، وقاعة واسعة جدا تسعى العشرات الآلاف، أنا ما شفتهاش من مدة طويلة من ساعة ما اتخرجت. يوم ما جه مصطفى مؤمن وصل على باب الجامعة شوف مش هقول لك عاصفة، مش هقول لك رعد، مش هقول لك يعني حاجة لا يمكن وصفها أو تصورها. لأن نقول مثلا 200 ألف 300 ألف طالب، وصمم الشباب على أن يشيل مصطفى المؤمن مع الأكتاف، هو هو سعيد وهو وواحد كل زملاء الطلاب اللي في ذلك الوقت شالوهم على الأكتاف، دخلهم إلى الجامعة هو واخترقهم كل هذه الجموع والحشود. يعني أنا ما زلت أتصور في مخيلتي هذا المظهر، يعني لا يمكن وصف هذا المنظر. بس لما كان رعد بيتقال الله أكبر والله الحمد، الله آياتنا، الرسول زعيمة، القرآن دستورنا، الموت في سبيل الله أسمع من رعد، مش كان ما كنتش تتبين. هكذا كان الإخوان في الأربعينات والخمسينات لغاية ما وصلوا للسبعينات، كان الإخوان هم الذين كانت الجامعة المصرية كما قلت تدين للإخوان المسلمين، أو بمعنى صح كانت الجامعة الصوت المرتفع فيها صوت الإخوان المسلمين بالتكبير والتهليل. يعني حدثت بعض أمور بيننا وبين الوفديين، بيننا وبين الفعليين، لما كانت أمور شباب يعني كانوا يحاولون أن يعني يستفزوا الإخوان حاجة من هذا القبيل أو شباب الإخوان، فيعني إخوانك بقى ما يتصوش، فكانوا عاملين حصار وكردونات وحرس وكلام من هذا القبيل، وكانوا لما يتأدبهم يلتزموا بهم وهكذا. ويعني ظل الإخوان على رأس هذه الجامعات طيلة السنوات حتى السبعينات كلها، لما جت الجماعات الإسلامية قبل أن تنتقل الإخوان أو قبل أن تنتقل الإخوان كانت كلها مش جماعات إسلامية منتسبة للإخوان، منهم عن الدكتور عبد النعمة الفتوح، الدكتور عصام، الدكتور وكان كل هؤلاء كانوا من الجماعات الإسلامية ودخلوا الإخوان وأصبحوا الآن الحمد لله رموز في صف الإخوان، ربنا يبارك فيهم ويعني يحفظهم لهذه الدعوة المباركة.
طيب سيدنا عن الأستاذ حسن البنا، ما هي أهم الصفات التي اكتشفتها فيه التي أحسست أنها بالفعل صفات للقائد الذي يستطيع أن يقود هذه الأمة؟
أنا اللي أحكم على صفات حسن البنا؟ يا ياسر يا ابني، يعني لو قدر الله لك أن تكون معنا في هذه الأيام المباركة، وصف حسن البنا أحسب أنه يعجل أعظم الكتاب وأعظم الخبراء وأعظم المفكرين أن يصف حسن البنا. حسن البنا رجل رباني اصطفاه الله على عينه ورباه الله على عينه. لا نقدس الأشخاص، لكن من عرف حسن البنا وجلس إليه دقائق لا يمكن يتصور في يوم من الأيام إن يجد لهذا الرجل إلا صفة واحدة، الرجل الذي ابتعثه الله حتى يجدد الإسلام في مصر. مصر بلد الإسلام بدل الأزهر. لما يجي حسن البنا ويبقى شاب 43 سنة ويستشهد، وبعدين الدعوة التي صارت حتى الآن 86 سنة ومن كل يوم يمر على الدعوة، 76 سنة 76 سنة كل يوم يمر على الدعوة في 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 ازدهار وفي عظمة، كل يوم يدخل الشباب أفواجا في تحت مظلة الإخوان المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو سبب كراهية الأنظمة للإخوان المسلمين ولشباب الإخوان المسلمين وكراهية المعسكرين الشرق والغرب للإخوان المسلمين، ولا يحبون أن يتجدد أو تبعث روح الإسلام في الشباب المجاهد الذي جاهد في فلسطين من قبل 48، من قبل دخول الجيوش، من 37 من شباب الإخوان في وإيه سجلوا بطولات في فلسطين لا يمكن أحد أبدا. دي هذه كلها ما ثابتة في الكتب، شهد بها قوات الجيش المصري، شهد بها عظماء الجيش المصري، الناس الكويسين زي المواوي واحمد عبد العزيز، كل هؤلاء شهدوا بطولات الاخوان المسلمين في يوم من الايام. وفي سنه في اعتقالات سنه 65 كان اليهود موجودين معانا في مزرعه ثور، وكان فيه ولد مناسب، الراجل اللي كان اديب من الادباء ده كان مناسب، كان متجوز، الراجل كان متجوز اخت واحد يهود، شأن كل بتوع المعظم الكبار في المصريين، فالتقيت به يعني قلت له، يعني كنا يضح حدث منه، قلت له الإخوان المسلمين يعني أنتم تعلمون تماما في سنة ما قبل شباب الإخوان المسلمين ورجال الإخوان المسلمين كانوا يعني وصلوا الى انهم اصبحوا قاب قوسين او ادنى مثل ابيه. وحينما دخلت الجيوش المصريه وجدوا شباب وابطال الاخوان الذين رووا بدمائهم ارض فلسطين وكل ما حول فلسطين في هذا الوقت بالذات، سلموا الجيش المصري الكثير من المواقع الخطيره المتقدمه، وكان اليهود يصرون امامهم. قلت لليهودي كده الجدع ده، فقلت له الا تذكر ان اليهود كانوا يقولون احنا مش عايزين خمس سنين، احنا عايزين الجيش المصري اللي مالوش شغله الا انه يعمل الاحتفالات بتاع البحمل وبتاع الاعياد وبتاع الملك والكلام ده. انما المسلمين جاءوا ليموتوا شهداء على ارض فلسطين حتى يحرروا المسجد الاقصى من اليهود. في يوم من الايام انتصر جنود وابطال الاخوان المسلمين واحتلوا مطارين اللد والرمله وسلموهم للملك عبد الله جد هذا الولد، سلموهم للملك عبد الله. بعد ايام خليت من اليهود بالخيانه موجوده كلهم، لكن لم يكن في هذا في قلب الوطن الاسلامي كله، مش العربي، وطن الاسلام كله، لم يكن الا شباب وجنود الخلفيين هم الذين يدافعون عن الاسلام وعن شرف الاسلام. وهكذا كان الاخوان المسلمون لهم بصمات ولهم مواضع قدم في كل الوطن الاسلامي والعرب. وزي ما قلت لك الحمد لله كانت النتيجه ان حسن البنا هذا الرجل الرباني، ان الدعوه الان في جميع انحاء في امريكا وفي اوروبا لا تتصور كيف يدخل هؤلاء الناس البعيدين عن الله والذين لا يعلمون شيئا عن الإسلام يدخلون في دين الله أفواجا لمجرد أن هم يقتنعوا من دعاة الإخوان المسلمين المنتشرين في أوروبا كلها وفي أمريكا، يدخلون الإسلام في تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا هم الإخوان المسلمين.
طيب ماذا لو قدر لهذا الرجل أن يعيش وقتا أطول ووقتا أكبر في هذه الدنيا، هل كان شيء سيتغير في هذا النظام الذي نعيشه في مصر او في العالم العربي؟
يعني هذا سؤال، مع احترامي لك ايها الابن العزيز، نوجه سؤال هذا كلام كاننا نعترض على قضاء الله. حسن البنا كانت فترته من 28 ل 49 ادى المهمه على اكمل وجه، ومات قبل ان يبلغ عمره 45 سنه، 43 بعد. هذه الفتره كانت فتره المد الاسلامي وإعادة عقار الساعة حتى تعود الخلافة الإسلامية. أول من أطلق شرارة عودة الخلافة الإسلامية حسن البنا، وحمل هذا العبء بعده، حمل هذا الواجب بعده شباب الإخوان المسلمين المنتشرون على الأرض المعمورة كلها. كانت فترة حسن الغضيبي فترة فيها محنة ومحنة قاسية. فربنا سبحانه وتعالى لو أردت أن تعمل مقارنة بين حسن البنا وحسن الغضيبي لظلمت حسن الغضيبي ظلما بينا. لماذا؟ لان حسن البنا كانت فتره يعني بعث هذه الروح في قلوب وعقول وافئده الشباب المصري المثقف. جاء حسن الغضيبي كان فيه محنه بعد استشهاد الامام وبعد خروج الاخوان من السجون. جه حسن الغضيبي وحصلت بعض الخلافات على راسها عبد الرحمن السند وبعض الاخوه غفر الله لنا ولهم، وبعدين عبد الناصر، ولعل قرات يمكن يوسف القرضاوي حكى بعض الامور هذه الامور، وكان معنا في 48 و65 يوسف. فاللي انا عايز اقوله في هذا الوقت ظهرت يعني امارات يعني ربانيه ان هذا الرجل اختاره الله لهذه الفتره. الرجل الصابر المحتسب القوي الايمان بالله الصلب الذي لا يمكن ان يزعزعه عنه. كان هؤلاء الكلاب بتوع عبد الناصر صار عليه يجي هو قاعد كما تراني جالسا رجل على رجل وهو لا يعرهم اي اهتمام ولا احترام، يضرب نفسه في الارض وفي الحيط والبتاع وكله يتحرك. كانت هذه الفتره تحتاج حسن الغضيبي. حسن الغضيبي جاء في هذه الفتره 54 و65 وظل مرفوع الراس شامخا حتى لقى الله وهو راض عنه. حسن الغضيبي كان الرجل الذي اختاره الله لقياده الدعوه في احلك الاوقات وفي احلك الظروف التي مرت بها الدعوه من سنه 49 لغايه ما توفي حسن أديلي ولا خلص عليه ولا عمر التلمسان. طبعا يعني برضو يمكن من الذين لا يعرفونهش كثير قبل عمر التلمسان اصطلح الإخوان على أنهم يشوفوا أحد الإخوة يكون مرسلا للإخوان في هذه الفترة على شرط أن لا يعلن اسمه. يمكن أنا يكون أول واحد أقول لكم هذا الكلام يعلن اسمه. فاختار أخ فاضل، رجل فاضل كان ساكن في أيوان، وكنت أنا في ذلك الوقت مسؤولا عن الدائمين، وقالوا تروح في المكان الفلاني وتقابل الشيخ محمد السيد دروي مرزوق وتبيعه. فرحت للرجل وبيعته وظل على هذا الموقف حتى يعني كان لابد كبر الرجل في السن وتقدم الإخواننا المسؤولين كان في ذلك الوقت حاج حسني عبد الباقي دكتور أحمد الملك مصطفى مشهور زمن الأستاذ عمر التلمساني رحمة الله عليهم جميعا قالهم أعذروني لأن سني وظروف وبتاع ما كانش لابد من قاله جزاك الله خيرا وأصبحت وقاله عمر التلمساني هو مرشد الإخوان المسلمين. وعمر كما تعلمون هو الرجل الرباني العابد الصابر المحتسب يعني شوف كل واحد من 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 مرشدي الإخوان المسلمين اختاره الله لوقت معين ولظروف معينة كل واحد في مكان. بعد عمر التلمساني ملك الله بعض الطامعين من الإخوان اللي كانوا ناس فضلاء منهم مثلا دكتور حسين كمال الدين كان أستاذ في كل سنة وكان خاص وكان مسؤول عن النظام الخاص. فجه قال لهم أنا أقدم واحد في مكتب الأرشاد. قالوا يا دكتور ما احترمنا لك وحبنا لك، حضرتك بعد ما طلعت من السجن خدت جنب، لكن حمد أبو النصر أحق بك وهو كان برضه كان في مكتب الأرشاد فيبقى هو الأحق لأنه طلع من السجن على طول يا أخي أحمد. فهذه الدعوة يعني أمرها عجب، أمرها لا يمكن أن يتصور أمرها إلا كل إنسان عرف كيف أن الله تبارك وتعالى يختار لهذه الدعوة كل مرشد في فترة زمنية معينة ربنا يختاره بحكمة بحكمة. يوم ما عمر التلمساني مات أعتقد أنك أنت ما كنتش لسه موجود، كانت الجنازة من المسجد اللي في ميدان التحرير لغاية المقابر اللي دخلنا فيها عمر التلمساني، وكانت قالوا هي سموها المظاهرة مش مئات الآلاف المليونية، وكان يوما مشهودا الدنيا كلها كانت جادة كاميرات وركبين سيارات عالية قوي بعدين يصوروا الجنازة. بعد وفاة عمر التلمساني جه زي ما قلت لك محمد حمد بن نصر الرجل الذي أمضى 20 عاما كاملا في 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 السجن، وهو رجل من صراط الصعيد رجل كبير عظيم رحمة الله عليه. في يوم من الأيام ونحن في السجون أرسل حسن العضيدي رحمة الله عليه رسالة لمحمد حامد أبو النصر قال له جزاك الله خيرا سلم المسؤولية لفلان وجمع الإخوان، وقال لهم جاءتني رسالة عظيمة من الأستاذ المرشد وضعها على رأسه سمعا وطاعة يا فضيلة المرشد وسلم أمانة المسؤولية لشخص آخر. هكذا هم الإخوان، هذا هو حامد أبو النصر الرجل السري الواسع الصراع. يعني ايه حينما زاره حسن البنا ما خرجش من عنده اللي هو مبايع وماله دنياه كلها وقعد 20 سنة في السجن. بعد حمد ابو النصر مصطفى مشهور، تاريخ مصطفى مشهور معروف من ايام السيارة الجيب واتحدث العالم والكلام ده كله، ومصطفى مشهور كان في المعتقل حينما رحنا في قضية 65 وخرج من السجن عشان نلتقي معاه في المعتقل. مصطفى الرجل المتواضع الجنة التواضع. اذكر لك مصطفى مشهور هذا اللي مؤلفاته تملأ أرفف مكاتب الإخوان المسلمين. مصطفى مشهور كان يعيش على معاشه فقط ولم يأخذ من ليمن واحدا لا من الإخوان ولا من صندوق الإخوان رغم أن هذا حقه بلائحة الإخوان المسلمين. هذا مصطفى مشهور. فشو اختيار مصطفى مشهور؟ ما عادش مدة طويلة. مصطفى مشهور هذا الرجل الذي يعني كانت حياته كلها وحياة أسرته لدعوة الإخوان المسلمين، وحتى عصارة قلبه عصارة فكره في الكتب اللي بتطبعها الوقت يا شباب. مأمون الهضيري كان مع مصطفى مشهور مع الأستاذ مصطفى مشهور وكان هو نائب المرشد. مأمون الهضيري يعني كان له يعني وضع طيب ولعلمك بقى أسرة حسن وضيبي التي لا تضارعها أسرة في مصر، الكل الزوجة الأستاذ الأب الزوجة والبنات كلهم أساتذة الجامعات وكليات أساتذة كليات الطب وكل أولاده إيش مهندسين وإيش محامين وإيش مستشارين زينام الجميع كانوا موجودين في السجن وصبروا واحتسبوا. أو دول شوف الاختيار الرباني بيبقى لطيف وإيه،
وكل دول كانوا نتاج تربية المرشد الأول.
المرشد الأول هو شوف حينما يعني حسن بنحت وظيفته إيه، إنه ربي جيل. إحنا مش بنقول إن إحنا الفرد المسلم والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة والبيت المسلم والأمة المسلمة، هذا هو النظام الذي صار بفضل الله تبارك وتعالى على مضي 76 سنة من جيل إلى جيل حتى الآن. أحكي لك قصة عن مأمون الهضيلي. مأمون الهضيلي زملته، كنت بعد ما خرجت من السجن رحت قعدت سنتين في السعودية مستشار في جامعة الإمام محمد بن سعيد السعود، أخذني الشيخ مناع الخطان رحمة الله عليه، يعني عايز يفرج عني شوية في حاجة، والتقيت بالأستاذ مأمون هناك، وكان كما هو الرجل المفكر الحصيف القوي الإمام، كل هذه الأمور يا ابني يعني عرفت، وكنت أختلف معه كثيرا في بعض المسائل، يعني نحن في سن واحدة تقريبا، ولما جيب كان هو نائب مرشد كثيرا ما أختلف عنه، لكن أشهد الله إن حينما كان يعرض الأمر على الرأي والشورى في مكتب الإرشاد يلتزم مأمون فورا ما يقول سمع الله. هذا هو مأمون الهضيب، وهذا هو مصطفى مشهور زي ما قلت لك الرجل للإيه الذي يعني عاش ومات قوام الليل ذاكرا لله. هؤلاء هم المرشدون. يوم ما توفى مصطفى مشهور اتخذت الإجراءات التي تنص عليها الأهل الخمس سنين، واتصل أخواننا بقراءة وأنا منهم لأخواننا بالخارج ورشح مصطفى مشهور، وكان إجماع سموها بيعة المقابر. لكن حقيقة الأمر إن هذا كان كل رأي العالم الإسلامي كله إنه مصطفى مشهور الرجل الذي يلي محمد الله. ثم بعد وفاة الأستاذ مصطفى مشهور رحمة الله عليه، هل أنت عارف ما حدث عن الأستاذ مأمون؟ وأنه في خلال 72 ساعة، وبيقولون أنت قدامك شهرين عشان تعمل بتاع، في 72 ساعة قدر الله تبارك وتعالى، وكان إذهال، قالوا ده فيه انشقاق في قلب الإخوان، ده فيه ما أعرفش إيه، ده فيه إيه. وفي 72 ساعة يعني استقر الأمر لأخينا عاكف، ربنا يبارك فيه ومدة عمره ووفقه إن شاء الله. وكنت بالمناسبة سميت أول مرة في تاريخ الإسلام المرشد السابق وهو على قيد الحياة لإخوان المسلمين، وده شرف لي أعتز به وأعتز به أولادي من بعد. فاللي أنا عايز أقول لك عليه دي أمور الناس كلها كان يتصور إن في شرق بين إخوان المسلمين، الجيل القديم والجيل اللي هو الحرب القديمة والحرب بتاعه بصلوا في 82 ساعة الدنيا كلها، وأنا كنت بذيع على كل المحطات أن تم اختيار الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد العام لإخوان المسلمين. هذه هي العادة. احنا خرجنا على الموضوع ساكنين على الأستاذ البنا، رجل رباني بعثه الله لهذا البلد العظيم الذي يعتد بدينه وإسلامه ليأخذ بيد الأمة الإسلامية بعد ما انهارت الخلافة بمؤامرات الملوك والرؤساء والمستعمرين. جاء حسن البنا ليعيد للإسلام هيبته وعظمته، والآن كلما تكلموا عن الإرهابيين هم يقصدون الإخوان المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى أذلهم وأعمى أبصارهم. كلمة إرهاب إحنا نرهب أعداء الله إن شاء الله، لكن لسنا إرهابيين، إحنا ماشيين بالحكمة والمعارضة الحسنة وبنبلغ الدعوة على الطريقة التي تلقيناها منذ بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى أن يأذن الله بأن يسول الإسلام هذا العالم ويعود العالم إلى حضانة الدعوة الإسلامية التي جاءت من الأندلس في إسبانيا إلى أسوار الصين، وإن شاء الله المستقبل الإسلام. جزاك الله خيرا.